عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة من برنامج الفتاوى أجلس فيه وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وسأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله أن يوفق للصواب والسداد. كما أعلمتكم أن القناة تتلقى منكم ما يرد إليها من أسئلة، وسأبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الآن في الإجابة على بعض ما وصل عبر الرسائل القصيرة. ومن ذلك سؤال يقول: ما حكم متابعة الإمام من المصحف في الصلاة؟ متابعة الإمام من المصحف في الصلاة مكروهة إلا إذا دعت إليها الحاجة، فبعض الأئمة يحتاج إلى تثبيت حفظه ويخشى أن تتفلت منه بعض الآيات، فيأتي إلى واحد خلفه فيأمره أو يكلفه بأن يمسك مصحفا ليتابع قراءته، فإن أخطأ رد عليه الخطأ. في هذه الحالة لا بأس، أما ما عدا ذلك فالقراءة أو مسك المأموم للمصحف خلف الإمام فيها أولا ذهاب لخشوعه، فيها لون من ألوان كثرة الحركة في تقليب الورقات وغير ذلك، فيها إشغال لمن بجواره من المصلين، وبالتالي الأولى للإنسان أن يجمع نفسه كده مع خلف الإمام ويستمع إلى قراءته وينصت لتلاوته. هل تجب قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية مختلف فيها بين أهل العلم، والذي أراه صائبا وراجحا إن شاء الله تعالى هو مذهب الإمام البخاري، وقد ألف رسالة في هذا الخصوص وهي بعنوان حكم القراءة خلف الإمام، وذكر بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. فمن استطاع يعني في القيام أن يقرأ فاتحة الكتاب فالحمد لله، وإن لم يستطع فينصت بعد ذلك إلى قراءة الإمام. إمام لا يتقن قراءة القرآن فهو يقع في اللحن الجلي ويقلب المفتوح إلى مكسور، فهل نصلي خلفه؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أنصح كل من تقدم ليصلي بالناس إماما أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون متقنا للقراءة، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في توجيه صريح واضح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا اجتمع أناس كثيرون وبعضهم له مكانة وفضل وعلم وما إلى ذلك، ولكن هناك من هو أفضل منه في تلاوة القرآن الكريم، فهو الذي يقدم للصلاة إماما. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك على الجهات المعنية التي توظف الأئمة في أماكنهم أيضا أن تداوم على مراقبة الله عز وجل، وأن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الصلاة وإمامة الصلاة مسألة تنظيمية أيضا لا حرج في ذلك، ولكن لا تقتصر على من لديه شهادة معينة أو وظيفة معينة، الصلاة للجميع. الترتيب والتنظيم لا بأس به، ولكن مع القدرة والكفاءة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان. فوجه نداء لكل من تقدم للإمامة ألا يتقدم وهو يخطئ أو يلحن لحنا جليا. اللحن لا يجب أن يكون في القراءة سواء كان جليا أو خفيا، ولكن اللحن الجلي يعني هذا إشكاليات كبيرة، لأن هذا يقلب المعنى. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله يرى بأن من يلحن لحنا جليا في الفاتحة لا تصح صلاته. طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور عبد الله.
وفيكم بارك الله يكرمك.
أسأل الله مزيدا في عمرك. أسأل الله أن ينور قلبك كما نور وجهك، وأن يزيدك من فضله.
تفضل يا اخ عمر. اخونا عمر من الاردن جزاه الله خير. تفضل.
مات رجل او امراه قبل والده.
مات رجل
او امراه قبل والده.
نعم.
فهل لابنائه ان يرثون من جدهم بعد وفاته؟
طيب حاضر.
وجزاكم الله خير ونسال الله لكم التوفيق والسلامة.
شكر الله لك. حاضر. أرجع فأقول للإمام الذي يتقدم للإمام هو غير متقن للقراءة، يتقي الله تبارك وتعالى ولا يفعل ذلك، لأن اللحن هذا يغير المعنى، كان يعني كما ذكر في السؤال يعني يقلب المفتوح إلى مكسور وغير ذلك. سؤال آخر، هل يجوز أن يصلي الفرض مأموما في شقته في مكة خلف المذيع أو التلفزيون؟ هذا لا يجوز، سواء كان في مكة أو في المدينة أو في بيت المقدس أو في أي مكان كنت فيه في أرض العالم، لا تجلس في بيتك وتصلي خلف المذياع، ما قال بهذا أحد من أهل العلم، وإنما الإنسان يذهب إلى المسجد إن كان قادرا، فإن كان معذورا فليصلي وحده أو بمن معه في البيت. سائل يقول يعني إذا كنت لم أصلي الظهر وأتيت للمسجد وكان الإمام يصلي العصر فماذا أفعل؟ أدخل معه وتابعه بنية صلاة الظهر، فهو يصلي العصر وأنت وراءه تصلي إيه؟ تصلي الظهر، والحمد لله لا شيء في ذلك. لو أتيت إلى المسجد فوجدت الصف مكتملا فماذا أفعل؟ تصلي خلف الصف وحدك في مثل هذه الحالة، ودي حالة استثنائية من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وذلك ايه؟ لان هذا هو المستطاع او المقدور بالنسبة لك، الصف اذا امتلأ بالمصلين خلاص ولم يبقى لك مكان، فبعد فما عليك الا ان تصلي في المكان الذي يوجد لك فيه سعة خلف الامام. بعض الناس يجذب من الصف الاول لمن واحدا لكي يصلي معه، حقيقة هذه اولا الى جانب انني لم اقف على يعني فعل او حديث فيها، ثانيا انت ايضا بتوجد خلخلة في الصف الذي انت اخرت او سحبت منه واحدا، ثانيا ثالثا ما ذنب هذا الرجل الذي يصلي خلف الامام وقد جاء مبكرا ليحصل على اجر الفضل في الصلاة خلف الامام والوقوف خلفه، ان انت تسحبه من هذه الفضيلة وليقف الى جوارك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبهذا افتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. اذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة فماذا يفعل؟ اذا شك المصلي فهو بين حالتين، ان كان يغلب على ظنه امرا معلوما، كان يكون مثلا هو شك صلى ثلاث في الظهر مثلا ام اربعة، ولكن غلب الظن عنده أنه صلى ثلاث، يبني على اليقين ويأتي برابعة، غلب الظن عنده أنه صلى أربعا يبني على هذا اليقين ولا يزيد ركعة. طيب هو يعني ليس عنده ترجيح لشيء معين، يأتي بركعة ثم بعد ذلك يسجد للسهو. سهل يقول هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟ الحقيقة أيضا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
تفضل يا أحمد.
كنت كل سنة وحضراتكم طيبين وبنسبة العام الهجري الجديد.
اللهم آمين.
هل يجوز الصلاة خلف التلفاز؟ وشكرا وجزاكم الله خير.
طيب حاضر، يعني انا اجبت السؤال ده الان، لا يصلى في البيت خلف المذياع ولا التلفاز، وانما على الرجل القادر ان يذهب الى المسجد، والمرأة تصلي في بيتها منفردة بتصلي صلاة دون ان تتابع مثلا راديو او جهاز راديو او جهاز تلفاز في مثل هذه الحالة. أقول الصلاة في مساجد مكة لها فضل عن الصلاة في غير مكة، وبعض أهل العلم يرى لأن الأجر المترتب على الصلاة في المسجد الحرام يعني مسجد مكة مسجد الكعبة هو أيضا 100,000 في الأجر للصلاة في المساجد داخل مكة. ويستدل على ذلك أن المسجد الحرام يطلق بإطلاق واسع يشمل بيوت مكة إلى حدود الحرم المترامية الأطراف هنا وهناك وغير ذلك. وبعض أهل العلم يرى بأن هذا أمر مختص بمسجد الكعبة فقط، وبيستدل على بعض بذلك على بعض الأحاديث الواردة في صحيح مسلم بأن النبي عليه السلام لما قال صلاة في مسجدي هذا تفضل غيره بألف صلاة إلا مسجد الكعبة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم بلال.
من فضلك يا دكتور، أنا والدي امبارح كان بيتناقش مع والدتي في موضوع فحلف عليها بالطلاق إن هو الموضوع ده حصل. فاتصلت ببنت خالتها وسألتها قالت لها لا الموضوع ده ما حصلش، فهو قال لها أنا حلفت على أساس إن هو حصل.
يعني ما انا اريد هو موجود عندك ممكن يكلمنا الله يبارك فيكي؟
لا والله هو مش موجود، بس انا سالته نيتك ايه يا بابا، قال لي والله العظيم يشهد عليا ربنا نيتي ان انا بحلف ان الموضوع ده حصل.
ماذا قال يعني هو ماذا قال؟ ماذا قال؟
هو قال لها عليا الطلاق بالثلاثه حصل. وهو الموضوع ما حصلش.
نعم طيب حاضر. طيب تابع معي اخ زكريا. السلام عليكم.
الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك
يا شيخ. انا السلام عليكم.
اسمعك تفضل
يا شيخ. انا من 19 سنه اديت دعم انس ورفضتهم على مبلغ معين، وبقيت ان المبلغ 30,000 توزي، ودلوقتي عايز ارجع الذهب. ارجعه ذهب ولا ارجع الفلوس؟
قاعد سؤالك كده مره اخرى. قاعد سؤالك. طيب ارجع على مساله الصلاه في مساجد مكه. طيب ماشي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
بس يا دكتور لو سمحت، في واحد قريبنا مات وجلب التخت في المنام. وما يقول لها انا اللي غسلوني ما ريحونيش. بس يبقى احنا بصراحة مش مرتاحين. وجاها وراحت له تزوره، جات في الحلم راح تزوره، واخذ لقيت الجبة بتاع المنامة من فوق بتحت مولعة. بس يبقى هم احنا عاوزين نستفسر ايه معنى الحل.
الله يبارك فيك. هو قد غسل وكفن ودفن وانتهى، ولا تملكون له الان الا الدعاء، ولكن ان شاء الله تعالى ساوجه ايضا توجيه الان بهذا الخصوص. جزاكم الله خير. بالنسبه لهذا السؤال الاخير اقول ايضا يعني احنا يجب دائما ندعو الى العلم على من يقوم بمثل هذه الأعمال أن يتعلم الوجهة الصحيحة فيها، كيف يغسل الميت، كيف تغسل المرأة، كيفية الدفن، ما هو الهدي النبوي الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار في مثل ذلك، وكيف كان يعلمهم. هذه مسائل تتعلم حتى لا يقع الإنسان في خطأ. وأيضا كما قلت في الإمامة لا يتقدم من ليس لها بأهل، كذلك أيضا هذه ليست حرفة، يعني بعض الناس يتكسب من وراء ذلك، هذه ليست حرفة. لا حرج إن حبست نفسك على مثل هذه المهنة وأعطاك الناس شيئا، ولكن يجب أن تتعلم كيفية الغسل، لأن ده من الأمور الشرعية، دي أحكام شرعية تتعلم. وعلى يعني أبناء الأمة الإسلامية أن يحرصوا على طلب العلم الشرعي الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني ما حصل بعد ذلك إن هم شكوا أو نجاء في المنام، الله أعلم بهذه الأحوال لا نعلمها. ثم إني كون يعني بعض أجزاء أو من أعلى القبر أو حاجة أو بجوار القبر حصل شيء من الحريق أو ما، كل هذه ليست أمارة على شيء. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن، وأن يغفر لنا ولا، وأن يوفق أبناء المسلمين عموما لما يحبه ويرضى. الحاصل يا إخواني تفضل. طيب تفضلي أخت أسماء.
ماشي
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخنا بس أنا مزنوقة وعلى يدين ولف زي الأزل.
نعم.
ممكن تساعدني؟
طيب ربي يسر إن شاء الله. إخواننا ياخدوا رقمك ويشوفوا إن شاء الله. بالنسبة للسؤال في الصلاة في مسجد مكة يا إخواني، على لا شك أن طبعا البلاد الآن توسعت كثيرا، وأعداد السكان في مكة عدد هائل جدا وكبير، وأيضا الذين يتوجهون إلى بيت الله الحرام إلى مكة أعداد غفيرة للغاية. فورد أني يعني كما ذكرت كلمة المسجد الحرام تطلق على حدود المسجد الحرام ومعالمه، يعني يشمل مكة كلها. فيعني الإنسان لو صلى إن شاء الله تعالى، وهذا ما يرجحه أهل العلم، إن صلى في أي مسجد من المساجد يرجى إن شاء الله تعالى أن يأخذ 100,000 على هذه الصلاة. ولكن الصلاة خلف إمام المسجد الحرام في الكعبة لا شك أنها أفضل، لا شك أنها أفضل لاجتماع الناس والقرب من الكعبة وكثرة عدد المصلين وما إلى ذلك. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أخونا عمر من الأردن هو أول من اتصل بنا في هذا اللقاء، وجزاه الله خيرا على دعواته المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه دعاءه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. يذكر بأن رجلا مات قبل والده، فهل لأبنائه أن يعني يرثوا من جدهم؟ طبعا هم طالما أن الجد عنده أولاد فهؤلاء خلاص بوفاة والدهم ليس لهم حق في الميراث، ولكن من السنة أن هم يعني يعطوا شيئا من المال. أولا هم حاضرين القسمة وهم أحفاد الجد، وأبوهم أخ لأبناء هذا الجد، فيعطون من التركة شيئا بطيب خاطر وسماحة نفس. وفي الحقيقة في بعض البلاد زي عندنا هنا بيعرف بما يعني بيعطوا هؤلاء ما يعرف بالوصية الواجبة فيما لا يزيد على الثلث. اختنا أم بلال بتقول بين والدها كان يتناقش مع والدتها في حلب بالطلاق. مسألة الطلاق دقيقة، أنا سألتها كنت أريد أن أنا أتكلم معه شخصيا، وأنا لا أحب أن أجيب على مسائل الطلاق لغير صاحبها، ولكن يظهر كما يعني ذكرت هنا أنه هو كان يعني ناسي أمر وحلف على خلافه، أو كان وقع أمر وحلف على خلافه ناسيا. وإن شاء الله تعالى مسائل النسيان مرفوعة عن العبد إن شاء الله عز وجل، فهو يعني خروجا من أي خلاف يعني يكفر، نعتبره يمين، يكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يأكل، فإن لم يكن قادرا فليصم 3 أيام، فليصم 3 أيام. أيضا في سؤال من الأسئلة اللي وردت إلى القناة، سائل يقول إذا لم أصلي العشاء وأدركتهم وهم يصلون التراويح فماذا أفعل؟ لا حرج يعني أن يصلي المتنفل خلف من يصلي فرضا، وأن يصلي من يصلي فرضا خلف المتنفل، وهذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهم يصلون التراويح وأنت وصلت في هذا الوقت، فادخل معهم على أي هيئة كانوا عليها، يعني كان سواء في الركعة الأولى أو الثانية، وتابع مع الإمام، فإذا سلم الإمام قم أنت وأتي بما بقي لك من ركعات. أتيت من السفر ولم أنم فترة طويلة، كنت في إرهاق شديد، ولو نمت بعد المغرب لجزمت أن تفوتني صلاة العشاء ويخرج وقتها، فماذا أفعل؟ نقول له بارك الله فيك، انت يعني كنت على سفر وقدمت من السفر فاحمد الله على الوصول، وكونك وصلت فانقطع عنك مسمى السفر، خلاص انت لست مسافر، وبالتالي اصبحت مقيما. المقيم يصلي الفرض في وقته، فانت تصلي المغرب، ان استطعت ان تنتظر دخول وقت العشاء فالحمد لله، وان لم تستطع فبامكانك تنام ساعتين او ثلاث قبل منتصف الليل تقوم لتصلي صلاة العشاء، لانها فرض من الفرائض الذي افترضه الله عليك. واسأل الله عز وجل ان يوفقك للقيام بما افترض عليك، وان يعينك على هذا الامر. كونك مسافر لا يشفع لك بارك الله فيك، لان السفر يعني انقطع عنك بوصولك الى محل اقامتك او الى منزلك. سائل يقول ده يقع، أذنت ونسيت، الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، ماذا؟ فلا حرج في ذلك، الحمد لله لا شيء في ذلك ولا شيء عليك. إذا أراد الفرد أن يتنفل ولكن على أن يجتنب النافع في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، فالأوقات اللي تكره فيها صلاة النافلة ثلاث أوقات بعد يعني انتهاءنا من صلاة الفجر وقبل طلوع أو عند طلوع الشمس. عند طلوع الشمس ديت من الأوقات التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن نقبر أيضا موتانا فيها، ده هذا هو الوقت الأول، هم ثلاث أوقات. الوقت الثاني عند توسط الشمس في كبد السماء، الوقت الثالث عند غروب الشمس. عند غروب الشمس هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟ في الحقيقة يعني هذا لا يجوز، والبعض بيستدل عليه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين وغيرهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون خوف أو مطر، ولما سئل عن ذلك قال لئلا أحرج أمتي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيدفع الحرج عن الناس قدر المستطاع، وأهل العلم لهم تفسير في هذا الحديث، قالوا بأن ده كان جمع صوري. صوري يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون مشغول، اخر وقت الظهر الى قرب العصر ثم قام فصلى الظهر وبعد كده دخل وقت العصر، فسموه جمع صوري لانه اقترب الظهر من العصر. اما يعني انه يكون يفعل ذلك او انه عاد له، لم يكن ذلك عاد. وبالتالي لو ان الانسان فعل ذلك مرة مثلا نقول له استنادا لهذا الحديث لا حرج، اما ان تكون هذه عادته انه يجمع بين الصلوات دون عذر هذا لا يجوز فيما اعرفه من اقوال اهل العلم. هل يجوز للرجل ان ينبه الامام اذا كان في الركعة ويريد ان يلحق الركوع يقول ان الله مع الصابرين، او يتنحنح او يضرب برجله في الارض او يحرك المفاتيح، كل هذا لا يجوز. اذا اتيت الى الصلاة كما وجهك النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالسكينة والوقار. وناصم يقول إذا أتيتم إلى الصلاة، وطبعا إذا أتيتم الصلاة قد أقيمت، يقول عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإنسان يأتي إلى الصلاة ويدخل بسكينة ووقار ولا يفعل مثل هذه الأفعال، ولا يشوش كيف يفعل المفاتيح أو يقول إن الله مع الصابرين أو يضرب الأرض بيديه، له مندوحة عن كل ذلك. والإنسان إن كان معذور بهذا التأخير فلا شيء عليه، ولم يكن معذور فهو مقصر، ولا يضم إلى التقصير فعلا أيضا غير وارد كان يفعل مثل هذه الأفعال. والنبي عليه الصلاة والسلام وجهنا بأن احنا ندخل مع الإمام على الهيئة أو الحالة التي هو عليها، ما أدركنا الإمام عليه فنقول فيه قد أديناه. يعني أنت مثلا دخلت مع الإمام وفي الركعة الثانية في صلاة العصر تصلي معه ثلاث ركعات وتقوم تجيب ركعة، دخلت مع الإمام مثلا في المغرب وقد صلى ركعتين أو صلى ركعة وسلم، أنت تأتي بركعتين ثم تسلم ركعة فركعة ثم تسلم، هذا معنى فما أدركتم فصلوا، يعني ما أدركته مع الإمام فصله مع الإمام، وما فاتك مما صلاه الإمام ولم تحضره خلفه فأتي به أنت منفردا، ائت به أنت منفردا. هل يجوز تعليق الخرز والتمائم والسلاسل وغير ذلك؟ حقيقة يا إخواني دين الإسلام قائم على توحيد رب العالمين سبحانه والتضرع إليه والخوف منه وحده دون سواه. الخرز والتمائم هذه الأشياء وهي جمادات ليس لها أثر في نفعك أو دفع الضر عنك يا عبد الله، ماذا تملك لك؟ لا تملك لك شيئا أبدا. هذه أشياء يعني من خرافات الجاهلية، جاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، ولما جاء الإسلام نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه. تأمل مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر في مسند الإمام أحمد، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، الرقى والتمائم والتولة شرك. مسألة فيها تفصيل، لأن الرقية جائزة، ولكن شرك يعني به النبي صلى الله عليه وسلم الرقية الشركية، اللي هي الرقية بغير آيات القرآن الكريم وبغير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بغير لسان العرب. بالنسبة للتمائم، تمائم يعني اللي هي تعرف عندنا بالأحجبة، توضع على صدر الطفل مثلا يعني اعتقادا أنها تدفع العين عن. تأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عندما يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. أحد المشركين جاء وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين وجد في عنقه تميمة أو خرز، يعني تميمة يقوم مقام التميمة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا، ما هذا الذي على صدرك، ما الذي وضعته؟ قال وضعته من الواهنة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من هنا يعني من الضعف، هذه بتقي تدفع عني وتقيني من الضعف وما يمكن أن يأتي إلي وما إلى ذلك من أمراض وغيرها. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا، صلوات الله وسلامه عليه. فلا يعني يجوز تعليق هذه الأشياء، والجائز فقط الرقية الشرعية، ولها شروط ثلاثة: أن تكون بالقرآن الكريم وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبالكلام العربي المفهوم كما ذكر أئمتنا رحمهم الله. إنما إن كانت بقى من باب الطلاسم والسحر والكلمات التي لا يفهم معناها اللي بيذكرها بعض الناس واللي موجودة في بعض الكتب وغير ذلك، فهذه من الرقى الشركية، وهذه الرقى الشركية اللي تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك والتولة شرك. أما ما كان من الرقية الشرعية الصحيحة من القرآن أو من السنة أو باللسان العربي الفصيح فهذه لا شيء فيها، وهي المعنية في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرقى قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أخت نور.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
أيوة سمحت، هل خدمة الزوجة الأم الزوج واجبة عليها يعني تقسم إذا تركتها ولو هي مش مؤثرة على الزوج في حاجة، هل تقسم بكده؟
خدمة الزوج،
خدمة الزوجة لأم الزوج.
خدمة، أيوة حاضر.
لو هي هل تقسم عليها إذا تركتها؟
طيب حاضر. طيب الأخت نور بتسأل سؤال يتعلق بما يمكن أن أطلق عليه أدبيات التعامل بين الناس في المجتمعات أولا، ثم بعد ذلك أدبيات التعامل في داخل الأسر. يعني المرأة لما تتزوج رجل قد ربته أمه وحملته وأرضعته حتى أصبح رجلا وتزوجها، يعني هذه المرأة هذه الأم أليس لها حق على ابنها ومن ارتبطت به؟ هذه الأم خاصة قد تكون قد كبرت في السن واحتاجت إلى من يمد إليها يد العون، هل تذهب مثلا لمن؟ هل يذهب بها إلى دور رعاية حتى تخدم من غير ابنها ومن غير ابنتها ومن غير مثلا أيضا زوجة ابنها؟ بارك الله فيك، هذه مسائل أذكرك فيها بما يمكن إن مد الله في العمر لك أن يؤول إليه حالك وأمرك. نحن جميعا كنا أطفالا صغارا ثم أصبحنا شبابا ثم تقدمنا بنا العمر الآن، والإنسان يبدأ ضعيفا ثم يقوى ثم يعود إلى الضعف، وعندما يعود إلى الضعف يحتاج إلى من يقف إلى جواره ومن يقوم على خدمته ومن يقدم له شيئا مما يحتاج إليه. هذه يعني أدبيات يجب أن تراعى. أين المعروف بين أهل الإيمان؟ فين البر؟ خصال الخير الجامعة بين المؤمنين. فبارك الله فيك، هذه تخدم وأنت قريرة العين منشرحة الصدر بما تقدمين لها. هذه المرأة هي التي أهلت زوجك ليكون رجلا يسعى على معاشه ويتقدم إليك ليتزوجك، فلا تنسي فضلها، لا تنسي مكانتها. الأم لها مكانة عظيمة جدا، أوصى بها القرآن الكريم والسنة النبوية، وأنت واجب عليك أن تدفعي زوجك إلى أن يعتني بأمه إن لم يكن يعتني بها، وأنت تقومين بخدمتها فيما تستطيعين. يعني أخشى أيضا أن يكون يعني في لون من ألوان التضييق أو طلبات خارجة عن الحد وما إلى ذلك. لا، المعقول يقدم، خدمة المعقولة يجب أن تقدم، ويعني نسعى جادين في مثل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. عند الحقيقة السؤال مهم ليتعلق بعقيدة المؤمن، هل يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق كالنبي صلى الله عليه وسلم والولي؟ يا إخواني، الذي خلقه رب العباد سبحانه، والذي بيده مقاليد الأمور هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنت مع الله لا تحتاج إلى واسطة. الواسطة ديت في الدنيا بنفعلها ولا شك أنها يعني تسبب سلبيات كثيرة كما هو مشاهد في دنيا الناس. أما عند رب العالمين سبحانه فالأمر كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مسألة في الإسلام ليست بالمحسوبية ولا بالأنساب ولا بالوجاهة ولا بالوظائف الحكومية وما إلى ذلك، وإنما التقوى هي علامة القبول، وما عدا ذلك فليس له نصيب عند الله تبارك وتعالى. بالنسبة للدعاء لا يكون إلا لله، فيا عبد الله لا تطلب إلا من الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تتوجه إلا إلى الله. ويجب أن تعلم أن الذي يمنعك أو يمنع الأمر عنك أو يدفعه عنك أو يعطيك هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله؟ أين الجواب؟ لا يوجد، لا يوجد، هو رب العباد وحده دون سواه. تأمل قول الحق تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله تبارك وتعالى أقرب إليك من غيره، فلا يحتاج ربك إلى واسطة. والآية دي فيها فقه عجيب، اللي هو إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيها فقه عجيب جدا، لأنها بتدفع العبد دفعا إلى أن يطلب من ربه ومولاه، معتقدا أن الذي يفعل به ذلك أو الخير ويدفع عنه الشر هو الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى واسطة أبدا. هذه الآية تدل على ذلك. كيف هذا؟ الأسئلة الموجهة للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم كثيرة، وقد افتتحها الله عز وجل بقوله قل، موجه الخطاب فيها لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه الواسطة في تبليغ الرسالة بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى جل في علاه. فلما كان يسأل سؤال يأتي الجواب من الله قائلا له: قل، بلغ أيها النبي عليه الصلاة والسلام. أضرب بعض الأمثلة، مثلا يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الأمر هنا موجه لمن؟ قل دي موجهة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه الواسطة في تبليغ الرسالة، الواسطة في تبليغ الرسالة، هو بيبلغ الخلق عن الله تبارك وتعالى. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. إنما لما جاء السؤال عن الله بقى، وإذا سألك عبادي عني، لم يقل الله للنبي عليه الصلاة والسلام فقل إني قريب، لا، وإنما مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يعني يدفع العبد إلى أن يتصل بالله مباشرة، وتفيد الآية أنه لا واسطة بين الخالق وبين الإيه؟ وبين المخلوق. مما يدل على ذلك من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياته، النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الصحابة يتحرك بينهم ويذهب ويأتي معهم ويجلس ويأكل طعامهم عليه الصلاة والسلام، يعني يأكل معهم، ولكن ما وجدنا أن أحد من الصحابة توسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتونا دليل بهذا. وإنما كل اللي كان يطلبون منه الدعاء يتوسلون بدعائه صلوات الله وسلامه عليه. أما كون الواحد منهم يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بينه وبين الخلق بين الخلق وبين الله عز وجل، فهذا لم يحدث أبدا، بل إن بعض أهل العلم يرى أن هذا مما يناقض دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سؤال مهم جدا، التوحيد في صفات الله. الله عز وجل واحد فرد صمد سبحانه، واحد في ربوبيته فهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، واحد في إلهيته فهو المعبود وحده دون سواه، واحد في أسمائه وصفاته يعني أنه لا يشاركه ولا يماثله أحد من خلقه. توحيد الصفات، الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بالصفات. معتقد أهل السنة والجماعة فيها أن نؤمن بكل ما ورد به الخبر عن الله تعالى أو صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بصفات الله سبحانه وأسمائه الحسنى، والباب في هذا مغلق مقفول، وده هذا الذي نعبر عنه بأنه باب توقيفي. توقيفي يعني موقوف على الوحي الإلهي، نأخذه فقط من القرآن الكريم والسنة النبوية، لا مجال فيه لقول قائل ولا لاجتهاد مجتهد. فتؤمن بأسماء الله الحسنى كما وردت وبصفات الله تبارك وتعالى كما وردت دون أن تمثل الله بأحد من خلقه أو تنفي عنه ما أثبته لنفسه. ودي قاعدة مقررة في القرآن الكريم، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجزء الأول من الآية ليس كمثله شيء، يعني رب العباد ينفي المثلية عن نفسه، لا يمثله أحد ولا يشابهه أحد سبحانه جل في علاه، ولا يعني ذلك نفي الصفات، بدليل أنه قال وهو السميع البصير، السميع من أسماء الله والبصير من أسماء الله، وكلاهما يتضمن إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. فنفي المثلية عن الله لا يلزم منه نفي صفات رب العالمين جل في علاه، يجب أن نؤمن بذلك وأن نعتقده. طيب أنا اتصل ثم أعود، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
والله يا عم الشيخ كنت عايز أسأل بس حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا كنت متزوجة من واحد يعني وما حصلش نصيب بعد سنين كتيرة، والراجل دوت بعد ما اتطلقت منه أنا اتجوزت واحد تاني، بس هو مطلع عليا كلام مش كويس، ربنا يسامحه ويسهله. فالمهم دلوقتي أنا معايا البنات دلوقتي بيقول عليهم نفس الكلام اللي بيقول عليا، فأنا مستحرمة دلوقتي مش عايزاهم يروحوا له على أساس إن هم ما يسمعوش أي كلام يضايقهم، فأنا خايفة إن ده يكون عقوق ولا إيه بالظبط. هم البنات بيتقوا الله وبيصلوا وعارفين ربنا وكله، وأنا خايفة بس إن هو فعلا كل ما بيروحوا له بيقول عليهم كلام مش كويس للناس اللي حوالينا.
طيب.
فأنا مش عايزة أشيل ذنبهم، وفي نفس الوقت أنا مش عايزهم يطلعوا عاقين بيه، هم نفسهم يكلموه ويروحوا له، بس كل ما بيحاولوا يكلموه ما بيرضاش يتكلم معاهم.
طيب حاضر.
يعني أو بيتقال أو بيقول كلام مش كويس عليهم، فأنا مش عارفة والله، بس أنا مستحرمة قوي قوي إن هم يعني عايزهم يروحوا له كله، بس بالآخر بسمع كلام مش كويس عليهم.
طيب حاضر، تابعي معي وسأجيبك. حاضر حاضر. أرجع فأتكلم عن توحيد الصفات، يعني تثبت وتفرد رب العباد بما ثبت لنفسه، ولا تشبه ربك سبحانه وتعالى بأحد من خلقك. إذن توحيد الأسماء والصفات يقوم على الإثبات يعني إثبات الصفات لله بلا تشبيه، لا تشبه الله بخلقه. رب العباد سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، قال في كتابه هل تعلم له سمية، يعني تعلم له كفر نظير ند حاشا وكلا. سورة الإخلاص قيل في سبب نزولها ان بعض المشركين جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله احد، قل هو الله أحد، صفات رب العالمين سبحانه. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات باختصار. الحقيقة أجيب على السؤال الأخير ثم أيضا أنظر في ما عندي من أسئلة الآن. جزاك الله خير الأخت، يعني تقول بأنها كانت متزوجة والرجل طلقت منه وتزوجت بآخر وعندها بنات منه، يتكلم عنها بكلام لا يليق وعن بناتها كذلك، وهي محتارة هل يعني تجعل البنات يذهبون وهم يرغبون وهي ترغب، ولكن تخشى أن تسمع من أو أن يسمعهم أبوهم كلاما لا يليق. أولا نحن ننصح هذا الأب أنه يتقي الله عز وجل في يعني زوجه السابق، زوجته السابقة وفي بناته، يحافظ على أعراضهم، لا يتكلم عنهم بغير وجه حق كلام حتى أو الخوض في الكلام على الناس. يا أخي حتى لو كان عندهم خطأ أو سلبية لا تتكلم عنهم وتفضحهم أمام الناس، أستر على أولادك واستر على مكانة زوجتك. طيب معي سؤال ثم أعود إليك إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا معاذ، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، الله يبارك فيك.
سأل الله أن يحفظكم ويرعاكم.
اللهم آمين، جزاك الله خير.
تأذن لي فضيلة الشيخ بطرح أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس ويغفر لكل عبد يشهد أن لا إله إلا الله إلا رجلان بينهما خصومة، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلى قوله وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
نعم.
وفي هذا أطرح سؤالا بارك الله فيك، بالنسبة هناك من يلقي أنا عليه السلام فلا يرد السلام ولا يلقي علي هو السلام بحجة أني أسمع من الشيخ الفلاني.
نعم.
وهذا الموضوع لا يخفى عليكم.
نعم.
هل أنا آثم في ذلك أم هو الذي يأثم الذي تلقى عليه السلام وهو لا يرد؟
نعم. طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل فتح المصحف مصحف القرآن أو قراءة القرآن من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الحاسوب يحمل نفس حكم فتح المصحف الورقي، وبالتالي يشترط أن يكون الإنسان على طهارة؟
طيب.
السؤال الثالث، ما هو تفسير قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللائي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن، الآية؟
نعم.
السؤال الأخير بارك الله فيك وأرجو أن تنتبه معي بارك الله فيك.
صد.
لأن هذا الواقع نعيشه نحن هنا في هذه الفترة، أنه الكثير يدعي أنه من الرقاة، الكثير يدعي أنه راقي.
راقي.
راقي، نعم.
نعم.
ولقد تعلمت منكم أن مس الجن ممكن أن يمس الجن الإنسان. والدليل قوله عز وجل إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
نعم.
لكن السؤال المطروح أنه وهذا الأمر حاصل الآن، هناك من يدعي أنه من الرقاة ويذهب إليه المريض وتجد هذا الراقي، هذا إن كان راقي بالفعل، تجده يتحدث مع الجن، ولكن الذي يتحدث هو المريض. يعني أن الجن يتحدث بلسان المريض ويقول له اخرج من هذا المريض، ويجيبه الجن بقوله لا أخرج.
نعم.
وفي هذه اليومين فقط حدث هذا الأمر، وقال هذا الجن كما يدعون أنه لا يخرج من هذا الشخص إلا بعد أن يسبب في قتله، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
طيب حاضر، جزاك الله خير، شكر الله لك وبارك الله فيك. طيب أرجع إلى ما كنت أتكلم معه عن الأخت اللي بتذكر عن بناتها. أولا نحن ننصح ولي الأمر وأبو هؤلاء البنات أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في ذلك. ثانيا كلماتي لأختنا السائلة أقول لا يعني تثبتي من مثل هذا الموضوع، أخشى أن يعني يصلك الكلام على غير وجهه، لأني أنا أستبعد كثيرا أن يتكلم رجل على بناته أو أن يتهم بناته أو أن يقول في بناته ما ليس فيهن. فالمسألة ربما تحتاج إلى أن تتثبتي شيئا، بارك الله تبارك وتعالي وتعالى فيك. ثالثا بعد ذلك كون البنات لا يذهبن إلى والدهم لن يمنع هذا الكلام عنهم، فأنا أرى من باب تغليب المصلحة أن البنات تذهب إلى الأب لأن هذا من البر به، وهو لا شك كما ذكرتي يفرح بهذا وهم يفرح وهن يفرحن أيضا بذلك، وده سيقلل الكلام عنهن. وأنا لا أرى حرج أبدا أن تتقدم واحدة منهن يعني وهن تنتقلت بنات هكذا بالجمع وتقول لوالدها بأدب ورفق، احنا سمعنا ان بعض الناس يقول باني يقال عنا كذا وانت بلغت الناس بكذا يا ابي، هل هذا صحيح ام لا؟ فهو لا شك حتى لو كان يقع هذا يعني يدفعه الى ان يكف عن الكلام، هذا اللي اراه في مثل هذه المسألة، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. سؤال اخونا ابو معاذ، نعم صحيح تفتح وجنا كل من اثنين وخميس فيغفر لعباد الله تبارك وتعالى إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. وده الحديث هذه في الحقيقة يعني تقال في باب الترغيب في الأخوة الإيمانية وقطع العلائق السيئة بين الناس. كذلك حديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وبيذكر هذا الحديث ليذكر الحالة التي هو يعني يمر بها أو عنده، أنه أحيانا يمر على بعض الناس فيلقي عليهم السلام فلا يردون عليه، وأحيانا هو يلقي عليه السلام فلا يردون عليه، أو إذا مروا به لا يسلمون عليه. في الحقيقة هذه آفة حادثة وواقعة بين الناس، وهؤلاء عندهم يعني أمور ما استطاعوا أن يفقهوا أحاديث حتى العزلة والاختلاط أو عدم الاختلاط وما إلى ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وده أبواب يفقهوا يعني من الأبواب اللي يفقها أهل العلم ويجب أن يقوم بها أهل العلم وما إلى ذلك. إنما في الحقيقة هذا ما يعني ربما أسمعه كثيرا، إن بعض الناس ما عندهم شيء من العلم إطلاقا، وبعدين يرى من وجهة نظري هو حتى ولو كان مصيبا والله إذا الشيخ الفلاني أخطأ في كذا، من الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يخطئ؟ يمكن أن يخطئ، ولكن الشيخ ده في الجملة هل هو على منهج أهل السنة ولا مخالف؟ هل عنده بدعة ويدعو إلى بدعته مثلا أو لا يدعو؟ هل هذه البدعة تصل إلى درجة أن يهجر مثلا وأن يحذر الناس منه أم لا؟ أمور كثيرة جدا تحتاج إلى أن يفقها أهل العلم. إنما الإنسان ربما لا يعرف أن يقرأ صفحة واحدة من المصحف ثم بعد ذلك يأتي إلى أحد من أهل العلم فيلقي عليه السلام فلا يرد عليه، وإذا مر هو لا يسلم عليه، أنت في هذه الحالة بارك الله فيك، إن مر عليك ولم يسلم عليك فأنت لا شيء عليك الحمد لله، ولكن إن سلم عليك فرد عليه السلام، وإن سلمت أنت ولم يرد عليك فهو الذي يتحمل الوزر، لأنه هو في هذه الحالة مخالف لقول الحق الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. واليوم الناس طبعا يعني سالكة مسلك الفتن وبشدة ووقعوا فيها والعياذ بالله تبارك وتعالى، واصبحت الساحة مليئة بقوم لا يفقهون شيئا في مسائل الدين أو هذه المسائل الدقيقة التي فقهها أهل العلم وفرقوا فيها بين ما يجوز هجر وما لا يجوز، والبلاد التي يهجر فيها والتي لا يهجر، ومتى يهجر، هل إن كانت السنة ظاهرة في بلد وفي بلد غير آخر غير ظاهرة هل تكون البلاد كلها واحدة؟ مسائل دقيقة جدا أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تكلموا فيها بما يليق بما يليق. أما يأتي إنسان لم يتعلم شيئا ولم يفقه ولم يدرس، أغلب هؤلاء ما عندهم فقه في الدين، ما تعلموا ما درسوا، أين أئمتهم أين مشايخهم؟ قد يكون عندهم يعني رغبة وحب في الخير جزاه الله خيرا، ولكن لا يتطاول على إخوانه من أهل العلم بغير حق. وأنا أنص على ذلك، يعني المخطئ يرد عليه خطأه ولا يتابع عليه، ولكن إن كانت له حسنات ورجل يسلك مسلك أهل السنة والجماعة لا يهمل، لا يترك، لا يصب عليه ألوان من الكلام بغير حق. ده أنا أسمع إلى ناس يفترون الكذب على الناس اليوم، ولماذا؟ وما الفائدة من وراء ذلك؟ أو يحملون كلامهم ما لا يحتمل. هذه كلها أمور لا تليق. فليتقي العبد ربه، فليتقي العبد ربه، وليعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل، ويسمع الجميع قول الحق الكريم الكبير سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل عن فتح المصحف من خلال الهاتف المحمول، لا أراه يحمل نفس الحكم، دي آلة أو وسيلة أو واسطة لقراءة القرآن الكريم، فلا شيء فيها إن شاء الله تعالى. بيسأل عن قول الله تعالى ومعناه: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. المراد بالقواعد من النساء يعني المرأة التي طعنت في السن أصبحت كبيرة، فالإسلام هنا بيبيح لها إيه؟ إن هي تضع شيئا من ثيابها بشرط عدم التبرج، بشرط عدم التبرج. يعني هي امرأة كبيرة مثلا كانت تغطي وجهها، لو كانت تغطي وجهها بعد الكبر ربما لا تتمكن من التنفس، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنها لا يرغب فيها وهي لا ترغب في رجال، وتخفيف الإسلام في مثل هذه الحالات أمر دعت إليه الحاجة لحاجة الناس في كبارهم إلى هذا، والشرع يضيع والشرع يراعي مثل هذه المسائل. ولكن مع قولي فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، القيد يجب أن يراعى، غير متبرجات بزينة، ولكن الأولى والأفضل لهن ما قاله الله: وأن يستعففن خير لهن. يسأل، وده ربما سؤال أيضا يعني أتى إلى القناة عبر الرسائل القصيرة، يقول: في كثير من الناس يدعي الواحد منهم أنه راق، ويذكر أنه يعني عرف بأن يقع مس الجن للإنسان، وقال أن فيه هؤلاء الناس يذهب إلى المريض يتحدث معه ويتكلم المريض على لسانه بأن هو أو يتكلم الجن على لسان المريض ويقول له اخرج. هذا في الحقيقة يعني وارد وثابت، وقد حدث في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، بس اللي أنا بحذر منه يا إخواني الناس، الناس توسعوا في هذه المسائل، توسعوا في هذه المسائل، دي حالات فردية تمر، وبعدين ما فيش واحد يفتح مكتب ويقول الله أنا أرقي جالس. الرقية هذه كل مؤمن مسلم، إيه معنى الرقية يعني؟ مرض، ارقي نفسك بارك الله فيك، اقرأ على نفسك فاتحة الكتاب، اقرأ بعض أحاديث الناس في الرقية: اللهم رب الناس إذ بالباس شفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ به أبناء صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول: اللهم رب الناس إذ بالباس شفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، ويرقيهم برقية شرعية وأدعية نبوية صلوات الله وسلامه عليه. فالعبد يفعل ذلك، ولو دخل إنسان على رجل مريض فرقاه فهذا حسن ولا شيء فيه، وورد أن جبريل رقى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان طبعا من الأفضل، وده يعني من الذي يصل في مثل هذه الأيام، أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يرقيه، لو رقاه لا بأس، ولكن العلماء لم يستحبوا ذلك، قالوا: لأن في هذه الحالة هو تعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى. المهم الناس اللي هي كمان بتجلس وتأخذ أموال على هذه الرقية ويرقون رقية غير شرعية بكلام غير مفهوم، وربما تحدثت عنه قبل قليل، هؤلاء يجب أن يمنعوا، يعني يوقفوا عن هذه الأعمال ولا يذهب إليهم الإنسان. أما الرقية الشرعية اللي هي متمثلة بقراءة آيات من القرآن الكريم، أو بذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وباللسان العربي فهذه رقية شرعية جائزة، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرقي الحسن والحسين كما ذكرت، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فصلا كان يرقى الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا شيء فيه، احنا بنحذر فقط من الدجالين اللي هم بيأكلوا أموال الناس بالباطل. ثم إنني أنبه على من يذهب إلى إنسان ليرقيه أو يعني يقرأ عليه، لا يظن الإنسان أنه هو الذي يشفيه، الذي يشفي هو الله تبارك وتعالى، كما قال خليل الرحمن: وإذا مرضت فهو إيه؟ فهو يشفين. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: إذ بالباس شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه. فالذهاب للراقي من باب الأسباب، وفعل الرقية من باب الأسباب، إنما الشفاء وذهاب وإذهاب المرض وإنهاؤه إنما هو بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فلينتبه الإنسان لذلك وليعرف. الحقيقة يسأل سائل: إيه فائدة التوحيد للمسلم؟ ده أصل دين الإسلام قائم على توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث وما أنزل الله عليه الكتاب بل كل المرسلين إلا لتوحيد رب العالمين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال في كل أمة بعث الله إليها رسول لعلة واحد: اعبدوا الله وحده سبحانه لا شريك له. فالعبادة لا تكون إلا لله، وهذا ومعنى توحيد رب العالمين. ولذلك أئمة أهل السنة والجماعة اعتنوا بهذا الجانب غاية العناية، واعتبروه أنه هو أهم أصول الدين، وأن الأعمال لا تقبل إلا إذا توجه العبد فيها لربه سبحانه وتعالى ومولاه. سائل يقول: هل يجوز الطواف بالقبور؟ أسأل الآن الذين يستمعون إلي: هل كانت في قبور قائمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما شيد بعض الناس القبور اليوم؟ هل من كان يموت من الصحابة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وبعضهم بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو حي يتحرك على ظهر هذه الأرض، خلاص عرف أنه رجل من أهل الجنة. طيب لما مات الواحد من هؤلاء، هل شيد النبي عليه الصلاة والسلام عليه قبرا، أو قام عليه مشهدا كما يفعل بعض الناس اليوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن رفع القبور صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أبي الهياج رضي الله تعالى عنه لما قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث الصحابة يقول لهم إيه؟ يعلمهم التوحيد وينهى عن الشرك ويحذر منه. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تضع، ألا تترك قبرا عاليا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. هكذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا يجوز بناء القبور ورفعها، والسنة في القبر ألا يزيد عن الأرض قدر شبر، كما هو معلوم من هدي الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يعني الطواف لا يجوز إلا بالكعبة، فيش قبور يطاف حولها. وبرضو السائل يقول: الصلاة والقبر أمامك، نبع سم لها عن بناء المساجد إلى على القبور صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن هذا من يعني أعمال الديانات السابقة على دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنا بهذه المناسبة يعني أنصح إخواني المسلمين وأهل العلم، وهذا أركز عليه، يا أهل العلم في كل البلاد الإسلامية، علموا الأمة أمور دينهم: التوحيد والسنة، إخلاص الدين لله، اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وترك البدع والمحدثات، وما أدخل على دين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. على أهل العلم أن يهتموا بذلك. الآن كما قال بعض الناس هو يناقش يعني هذا الكلام من فترة طويلة جدا فين بيتناقشوا، هل أصلي إلى القبور ولا لا، هل أدعو المقبور ولا أتخذ وسيلة ولا واسطة ولا لا. فقال أحد الحاضرين قال يا إخواني في أمر متفق عليه وأمر متنازع فيه، فلنترك ما تنازعنا فيه إلى ما اتفقنا عليه. المتنازع المتفق عليه هو أن جميعا نحن نوقن ونعتقد أن الإله الحق الذي يجيب المضطر إذا دعاه، الخالق الرازق المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله سبحانه. ما يختلف على هذا رجل مسلم، ما يجيش واحد يقول والله لا ده يعني دعاء يعني يدعى الله ويدعى غيره ويكون أنفع، لا باتفاق هو رب العالمين سبحانه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش انا بنتصل عشان ابارك لكم والله على المباشر ده، انا فرحانة جدا والله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
والله انا مش عارفة الصراحة اعبر عن الفرحة بتاعتي والله.
جزاك الله خير، ربنا يتقبل ويوفق ان شاء الله.
يا رب يا رب يا رب يوفقك يا رب بالخير يا رب يا رب.
جزاك الله خير، شكر الله لك. يا اخواني المتفق عليه هو دعاء الله عز وجل. المختلف في ايه؟ هل يعني يتوصل الى الله مع بالدعاء بواحد بشخص، سواء كان ملك مرسل، سواء كان ملك او نبي مرسل مثلا او ولي صالح، ده مختلف فيه. طب ما نترك المختلف فيه ونرجع الى المتفق عليه. ونحن كل الايات الواردة في القرآن الكريم دعوة الى توحيد الله عز وجل. طبعا اتصال.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اكلم الشيخ محمود؟
اتفضلي انا معاك على طول، اتفضلي.
طب لو
اتفضلي. يعني انت هات اللي عندك يا بطريق مهمك. طيب على كل حال يعني انتهى وقت البرنامج بهذا، وانا ايضا يعني اشكر المتابعين لنا والذين يعني يتوجهون بالشكر الى اهل العلم الذين يعني يقدمون لهم هذه البرامج، فانا ايضا بدوري اشكر الجميع واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يميتنا على التوحيد والسنة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها انصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيام. فتواكم جاء